Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. اهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. استمرار المعارك والقصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع لليوم الثاني على التوالي في مناطق الخرطوم والخرطوم بحري بينها المغرن والحلفاية والكدر. 19 قتيلا جراء قصف مدفع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر يوم الجمعة. تسجيل عشرات الحالات الجديدة بالكوليرا في ولاية القضارف و135 حالة جديدة في نهر النيل، وانهيار أكثر من 650 منزلا انهيارا كاملا بسبب الفيضانات في ولاية النيل الأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت المعارك والقصف المتبادل بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الثاني على التوالي في مناطق الخرطوم والخرطوم بحري بينها المغرن والحلفاية والكدر. وتبادل الجانبان القصف المدفعي وشن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية مكثفة على أهداف قوات الدعم السريع في الخرطوم والخرطوم بحري. وقال مصدر من ولاية الخرطوم لراديو دبنجا إن مناطق المغرن والحلفاية والكدر شهدت قصفا متبادلا بين الجانبين. وأكد مصدر من مدينة أمدرمان إن الجيش نشر تعزيزات من منطقة أمدرمان العسكرية بمشاركة كتائب الإسناد والعمل الخاص وبإحداث من المخابرات العامة. كما أكدت مصادر من ولاية الخرطوم لراديو دبنجا أن وحدات من الجيش انتشرت في منطقة الحلفاية بالخرطوم بحري، حيث تشهد المنطقة عمليات كر وفر، ونشر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورا لتصاعد أعمدة الدخان من الخرطوم والخرطوم بحري. ويحاول الجيش الدخول عبر منطقة المغرن للالتحام مع القوات الموجودة في القيادة العامة، بينما تقابل هذه المحاولات بتصدي عنيف من قوات الدعم السريع المتمركزة في المغرن ووسط الخرطوم، كما يحاول أيضا التقدم عبر الحلفاية إلى داخل الخرطوم بحري. وكانت قد راجت أنباء غير مؤكدة يوم الخميس عن تمكن الجيش من السيطرة على 3 جسور رئيسية في الخرطوم، لكن مسؤولا بارز في الدعم السريع نفى هذه الأنباء تماما وقال إن قوات الدعم السريع صدت هجمات فاشلة للسيطرة على هذه الجسور. شهدت منطقة الفاو بولاية القضارف معارك بين قوات الجيش والدعم السريع يوم الجمعة، وأفاد مواطنون من القضارف راديو دبنجا إن قرى في منطقة البويضة في الفاو شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين منذ الساعة 11 صباح الجمعة إثر مهاجمة قوات الدعم السريع لارتكازات تابعة للجيش السوداني. وأضاف مواطن من القضارف لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع حاولت اقتحام ولاية القضارف من جهة قرية البويضة، لكن الجيش تصدى لهم بسلاح الجو والمدفعية الثقيلة مما أجبرهم على الانسحاب. قتل 19 مواطن وأصيب آخرون بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على المدينة يوم الجمعة. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قصفت سوق المواشي بالمدينة، وتشهد الفاشر معارك متواصلة منذ أيام بين الجيش والقوات المشتركة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. ويأتي تواصل المعارك في الفاشر يوم الجمعة بينما أطلق مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك تحذيرا من وقوع مخاطر كبيرة إذا سقطت المدينة. أكد مصدر طبي مطلع في ولاية القضارف لراديو دبنجا تسجيل عشرات الحالات الجديدة بالكوليرا في الولاية. وقالت إحدى العاملات في الحقل الطبي لراديو دبنجا إن محلية الفاو شهدت يوم الخميس تسجيل 30 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات هناك إلى 544 حالة. وأضافت إن محلية المفاز استغلت العديد من الحالات القادمة من ولايتي الجزيرة وسنار، حيث سجلت 90 إصابة جديدة يوم الخميس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3604، توفي منهم 131 شخصا حتى الآن. وأشارت إلى أن بلدية القضارف هي الأكثر تأثرا بالوباء بتسجيل 1088 إصابة. وأضافت أن معسكر الطنيدبة للاجئين سجل 3 حالات مؤكدة بجدر القرود، مشيرة إلى أن هذه المرة الثانية التي يظهر فيها المرض بعد ظهوره عام 2022. وأضافت إيراجو دبانجا:
سجلت محلية الفاو ليوم أمس الخميس 30 حالة إصابة، لترتفع جملة الإصابات المسجلة بها إلى 544 حالة بإصابة بالكوليرا. فهناك مكافحة وزيادة الكلور وكلورة البودرة لتعقيم محطات المياه العاملة.
أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل يوم الجمعة عن تسجيل 135 إصابة جديدة بالكوليرا في الولاية، وسجلت 59 حالة في محلية عطبرة، تليها محلية الدامر 36 حالة، ثم محلية بربر 28 حالة، ومحلية شندي 5 حالات، وأبو حمد 4 حالات، وحالة واحدة بمحلية المتمة. هذا بالإضافة إلى حالتين عابرتين للطريق، وبذلك يبلغ العدد الكلي للإصابات 4160 إصابة. كما كشفت الوزارة عن حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات بسبب الكوليرا في الولاية إلى 97 حالة. أكد نشطاء مجتمعيون في ولاية جنوب دارفور أن أزمة السيولة النقدية صارت واضحة للعيان ومؤثرة في كل جوانب الحياة بالولاية. وقالت مديرة منظمة تطوير المجتمع بولاية جنوب دارفور غادة عبدالله الإمام أن أزمة السيولة أثرت بصورة كبيرة جدا على المشاريع الاجتماعية التي ينفذونها لخدمة المواطنين. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنجا أن آخر المشاريع التي كانت يعملون عليها مؤخرا هو مشروع طوارئ، وفي حاجة لأن ينفذ في أسرع وقت ممكن، لكن أزمة السيولة وقفت عائقا في سبيل ذلك. وأشارت إلى أن مشاريع المنطقة المعطرة حاليا تتعلق بمجالات التغذية وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع والعون الصحي والبيئي. وتابعت قائلة إنه مما زاد الأمر الصعوبة هو تدهور الأوضاع الأمنية في بعض مناطق الولاية، حيث يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين بحوزتهم مبالغ نقدية إلى السرقة والنهب. ولفتت إلى أن غالبية المبالغ المتداولة من الفئات الصغيرة، بحيث إنه لو اضطر شخص إلى نقل مبلغ كبير من مكان إلى آخر سيضطر لحمله في حقيبة أو كيس كبير، مما سيجعله أكثر عرضة لتلك الهجمات. وأوضحت أنه لهذه الأسباب ربما لا يتيسر في بعض الأحيان إيصال هذه المبالغ للمستفيدين من خدمات المنظمة. وأضافت لراديو دبنجا:
حتى الفئات الموجودة من السيولة هي فئات صغيرة، فئات 100 جنيه وال200 جنيه وال500 جنيه. يعني لو أنت عندك 500 ألف أو 100 ألف، هي بتكون مبلغ وقدره ويكون شايله في كيس كبير، وهي بتعرض المنفذين برضو لخطر، خطر كبير جدا جدا.
أشارت أرقام حكومية حديثة إلى انهيار مئات المنازل جراء الفيضان والأمطار التي ضربت ولاية النيل الأبيض مؤخرا. وقالت منصة الناطق الرسمي لحكومة السودان على شبكة الإنترنت إنه أكثر من 650 منزلا انهارت كليا في محليات الدويم والقطينة وقولي بالولاية. وتفقدت اللجنة الفنية لطوارئ الخريف بالولاية المناطق المتأثرة عبر فرق هندسية للحد من آثار الفيضان وإقامة الدروس الواقية وتصريف المياه التي تحيط بمنازل المواطنين. أكد نائب رئيس مجلس اتحاد مزارعي الزراعة المطرية غريق كامبال أن الموسم الحالي جيد إلى حد ما على الرغم من أثر الحرب. وأكد كامبال في تصريح لراديو دبنجا أن ولاية القضارف استطاعت زراعة أكثر من 9 مليون فدان، تليها الولاية القريبة منها ولايتي النيل الأزرق والأبيض، بينما زرعت ولاية جنوب كردفان 2 مليون ونصف فدان في المنطقة الشرقية. وأضاف لراديو دبنجا:
بالنسبة للمساحات المزروعة في السودان، يعني تقريبا القطارف هي ولاية رائدة ولاية متقدمة في المجال ده، هي تقريبا يعني زرعت ما يفوق 9 مليون فدان، وتليها يعني الولايات القريبة لها، النيل الأزرق زرعت مساحات معتبرة، وكذلك يعني ولاية النيل الأبيض وولاية جنوب كردفان المنطقة الشرقية.
زارت نجمة هوليود الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة معسكر أدري للاجئين السودانيين في تشاتم الأربعاء الماضي. وتفقدت جولي أوضاع اللاجئين ووقفت على أوضاع النساء والفتيات، خاصة الناجيات من ضحايا العنف الجنسي. وقالت مديرة مركز المساحة الآمنة للتأهيل النفسي للنساء والفتيات زهرة آدم لراديو دبنجا إن النجمة الأمريكية تعرفت على التحديات التي تواجه اللاجئات في المعسكر، وأضافت لراديو دبنجا:
ويمكن نحن طرحنا لها عدد من النقص الحاصل إنه هي هتقدر تغطيه عبر المنظمات الموجودة. برضه هي وعدتنا إنه هتكون في زيارة تانية بالنسبة لها، هتزور يعني كل المراكز الموجودة وكل المعسكرات، هتقعد مع المجتمعات للمرة الأخرى، فهدفها يمكن تغطية الفجوة.
أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات يوم الجمعة من الآثار الكارثية للحرب في السودان على النساء والفتيات. ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فقد حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن عدد النساء والفتيات المحتاجات إلى خدمات تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي قد زادت بنسبة 100% منذ بداية الأزمة ليصل إلى 6.7 مليون شخص. جاء ذلك في تقرير صدر عن الهيئة بعنوان النساء والفتيات في السودان الصمود وسط لهيب الحرب، وسلط التقرير الضوء على التأثيرات المتزايدة على الفتيات والنساء السودانيات في ظل استمرار الحرب بين قوات الجيش والدعم السري لعام ونصف منذ منتصف أبريل 2023. وأشار التقرير إلى أن العنف المستمر وخاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان أدى إلى تفاقم المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات وسط تزايد تقارير عن حالات عنف واستغلال جنسي واعتداءات جنسية مرتبطة بالصراع. وأكد التقرير أن الأسر التي تعول نساء تعاني بشكل أكبر من أزمة الأمن الغذائي الحادة التي تواجهها البلاد، وهي الأسوأ التي تم تسجيلها على الإطلاق في السودان. الخبر الأخير في النشرة: دعت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي إلى الضغط على طرفي الصراع الجيش والدعم السريع من أجل وقف الحرب ومناشدين إياهما بالعودة إلى طاولة الحوار والاحتكام إلى صوت العقل. وقال بيان صادر عن الحركة في ختام اجتماع لها في العاصمة الأوغندية كامبالا يوم الجمعة إن معاناة الشعب السوداني من نزوح ولجوء وتشرد هو نتيجة حتمية للحرب، داعين إلى إنهائها عبر عملية سياسية متكاملة. ودعا البيان إلى فتح جميع المطارات التي تقع تحت سيطرة طرفي الصراع الجيش والدعم السري للأغراض الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. بالأمس قدم قائداء الجيش والدعم السريع الفريق عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو خطابين موجهين للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79. الخطابين احتويا على عدد من النقاط نناقشها مع الأستاذ جميل الفاضل في برنامج حديث اليوم لهذا اليوم. أستاذ جميل، مرحب بك في برنامج حديث اليوم. وتابعنا بالأمس خطابين لقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو. كيف تقرأ في ما حوى الخطابين من اتهامات متبادلة من القائدين بشأن شن الحرب، وكل منهما يتهم الآخر بأنه شن الحرب، وهذه الاتهامات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ما جدوى هذه الاتهامات أن تقدم في مثل هذه المحافل؟
برغم مرور أكثر من عام ونص على هذه الحرب، إلا أن كل الطرفين لا زال يتمترس بمواقفه المتصلبة والمتعمدة، ويبدو أنهم لم يقادرا خانة الحالة العدائية. وآثار وذيول وعقابيل هذه الحرب وتأثيراتها على الرجلين. وبالتالي أعتقد أن الخطابين لم يأتي فيهما بجديد. المواقف المعلنة سلفا بالنسبة لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وما أورده في خطابه في انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق، وهو بمثابة اكرار لكل الخطابات والمواقف المعلنة من قبل الجيش تجاه الدعم السريع. وأعتقد أن قائد الدعم السريع أيضا ذهب في ذات المنحى والمنوال إلى الحديث عن نقاط ربما الآن واقع الحرب قد فرض حقائق جديدة على الأرض ينبغي أن تخاطب وينبغي أن تناقش. لا زال أيضا الحديث المكرور عن مواقف الدعم السريع وتوجهاته التي باتت معروفة للكافة، وهذه التأكيدات اللفظية التي تأتي من حين لآخر فيما يتعلق بالانحياز إلى قضية وملف التحول المدني الديمقراطي في السودان وقبول هذه الصيغة وما يتعلق بحماية المدنيين والتعهدات والالتزامات التي أبدتها وقطعتها قوات الدعم السريع في أوقات سابقة. أعتقد أن الخطابات لم يأتي فيها جديد. الكل كان يتوقع أن يذهب قائد الجيش إلى الإعلان عن خطوة إيجابية باتجاه وقف الحرب أو وقف إطلاق النار أو وقف العدائيات على الأقل.
بالفعل
أعتقد إلى الآن كل طرف يحمل الآخر وزر هذه الحرب. حديث قائد الجيش عن الإخلال باتفاق أو إعلان جدة، حديث الدعم السريع عن أنه ملتزم ومتعهد وأن الطرف الآخر هو الذي يرفض الجلوس وهكذا. أنا أعتقد أن تبادل الاتهامات
الأستاذ
بهذه
الجميل،
الكيفية
أستاذ الجميل،
لا يخدم قضية الشعب السوداني.
نعم أستاذ الجميل، في هذه النقطة البرهان أكد استعداده أو استعداد الحكومة، لم يذكر استعداد الجيش، قال استعداد
نعم
الحكومة للانخراط في أي مبادرة لإنهاء الحرب. كذلك حميتي يؤكد استعداده لوقف إطلاق النار وبدء محادثات لحل الأزمة. يعني كيف تقرأ جدية هل هناك جدية من الطرفين في انه في المضي في اتجاه انه ينهي الحرب؟
نقطة وقف الحرب بالذاتية تحتاج إلى إرادة مشتركة من الطرفين المتقاتلين. أي طرف لو أعلن من جانبه أنه على استعداد لوقف إطلاق النار، قطعا وقف إطلاق النار لن يتحقق من طرف واحد. هذا لطبيعة الحروب أصلا. وبالتالي هذا يتطلب وجود إرادة مشتركة عند كلا الطرفين وجدية تامة باتجاه وقف الحرب. بالنسبة لمسألة الحكومة والجيش وهذه العقدة التي باتت دائما تحاصر الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أي خطوة هو ذهب إليها، يريد أن يطمئن إلى أنه يمثل السلطة الشرعية للبلاد ويريد يبحث عن اعتراف يبدو مستحيلا من قبل المجتمع الدولي بوجوده على رأس حكومة على مدى الوثيقة الدستورية ويبحث عن هذا. لكن أنا في تقديري أن هذه لم تعد هي القضية. الآن هو يبذل جهد كبير في سبيل إحراز نقاط تؤكد أنه هو حكومة وحكومة شرعية وحكومة معترف بها. الكل لا يهمه الآن قضية الذين يسقطون ضحايا لهذه الحرب والذين يعانون الآن من الأوبئة والأمراض ويفقدون منازلهم بفعل السيول والأمطار والكوارث الطبيعية والكوارث الصحية وهكذا، والقصف العشوائي والبراميل المتفجرة التي ترمي بها طائرات سلاح الجو على رؤوس المدنيين. هذه القضية لا تعد أولوية لدى هذا الطرف وذاك. أنا في تقديري أن القضية الأساسية يجب أن يتجه القائدان إلى نقطة حاسمة هي نقطة وقف إطلاق النار، نقطة الدخول في ترتيبات لإنهاء حالة الحرب بالكلية وانسحاب العسكر من كلا الطرفين عن المشهد السياسي وعدم فرض نفسه وجودهما على هذا الشعب المغلوب على أمره. هذه هي القضية الرئيسية. أنا أعتقد أنه أي كلام آخر يصبح مماحكات وأي تأكيدات لفظية أنا أعتقد أنها غير قابلة للتحقق، لا معنى ولا قيمة لها على الإطلاق.
حميدتي برضو يعني انتقد الأمم المتحدة في أنها قدمت دعوة للبرهان وذكر أنه البرهان يعني بالكثير من الاتهامات اللي ظل يوجهها له أنه قائد لإنقلاب وانه يظل يقتل المدنيين والى ذلك، وقال انه دعوه البرهان من شانها ان تكرس الانقلابات في القاره الافريقيه. كيف تنظر لهذه النقطه؟
انا في تقديري انه البرهان ايضا من جهتي تحدث عن ان الامم المتحده انحى عليها باللائمه وقال بانها لم تتعامل مع الدعم السريع كحركة إرهابية وكجماعة متمردة على الدولة الرسمية أو الشرعية. وأنا أعتقد أنه الآن كلا القائدين يضعان الأمم المتحدة محل اتهام ويقفلان عن حقائق أساسية أن الاتهام الحقيقي هو مصوب تجاههما. القضية المتعلقة بالانقلاب العسكري هما كانا شريكان فيها أصلاً، يعني الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر في العام 21 تم تنفيذه بإرادة مشتركة ما بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقل. وبالتالي هذه القضايا أنا في تقديري أنها قضايا انصرافية بأكثر من أنها حقيقية. الأمم المتحدة
أستاذ جميل، يعني مثل هذه الأحاديث والخطابات هل هي مناسبة في أنها تقدم أمام منبر مثل الأمم المتحدة؟ يعني يظلوا يتبادلان الاتهامات وقضايا ليست ذات جدوى فيما يلي الأزمة السودانية الآن الموجودة، هل مثل هذه الخطابات هي مناسبة أنه تقدم أمام الأمم المتحدة في ظل الظروف اللي بتعيشها السودان الآن؟
هذه الخطابات تكشف عن مدى ضحالة فهم وتوجهات والنزعات التي أدت إلى اندلاع هذه الحرب. أنا أعتقد أن الأزمة في الأصل تبدأ من قصور في التفكير الأساسي لدى أطراف لم يجد لابد من حلحلة الخلافات بينهما إلا عبر البندقية. وبالتالي هذه الحقيقة، لأنه هذا الطرح يؤكد إلى أي مدى هؤلاء ينظرون إلى الواقع ومن زاوية يرونه. هذا يفارق، يعني إذا نحن نرى أن مثلا تحالف متحدون تحالف جنيفا يتحدث عن القضايا الإنسانية يضعها هي الأولوية القصوى، يتحدث عن وقف إطلاق وحماية المدنيين كقضية أولوية، هذا ينبغي هو أن يكون هم هذين القائدين قبل أن يكون هم هذه الدول الخمسة أو غيرها. أنا أعتقد أن الصورة مقلوبة حقيقة، يعني حتى الآن برغم أن هذه القارعة التي وقعت على رؤوس السودانيين وينبغي أن تكون قد عدلت في طريقة تفكير محمد حمدان دقلو وعبد الفتاح برهان، إلا أنها في كل مرحلة يؤكدون أنهم لم يغادروا المحطة الأولى. من الذي أطلق الطلقة الأولى؟ من الذي ابتدأ الحرب؟ من الذي كل شخص أو كل طرف من الأطراف يريد أن يبرئ نفسه أمام الآخرين؟ وهذه لم تعود القضية. أنا أعتقد نحن الآن 25 مليون سوداني مهددون بالمجاعة. أنا أعتقد أنه انتشار وباء الكوليرا الذي أدى إلى أعداد مهولة من الناس عرضة لهذا المرض. أعتقد أن الذين فقدوا مأواهم وبيوتهم بسبب الدمار، سيول، الأمطار، هذه الكوارث الطبيعية، أعتقد أن هذه القضايا يجب أن تكون هي الأولوية. يجب أن لا نعتقل أنفسنا في الحديث عن لماذا هذا يتحدث في منبر الأمم المتحدة ولا ينبغي أن يكون موجود لو كان موجود. أنا أعتقد أن حديث البرهان في الأمم المتحدة للمرة الثالثة، هذا الحديث المكرور الذي يأتي لا قيمة له ولا جدوى منه، ولم يؤثر في مواقف المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لم يغير نظرته تجاه انقلاب 25 من أكتوبر، ولم يغير نفس نظرته تجاه البرهان. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا حرص في البحث لهذين الرجلين. يجب أن يسرا خطوة إلى الأمام، يجب أن يخاطبا القضايا الأساسية، يجب أن ينظرا إلى هموم الشعب السوداني، يجب أن ينظروا إلى هذه المآسي والكوارث التي تسببت فيها هذه الحرب التي هم وراءها. بالتالي هذا يمكن أن يجعل هناك تفاؤل وأمل في أنهم قد أعاد النظر في مواقفهما وأنهم قد ذهبا في منحى إيجابي حقيقي. أنا أعتقد أنهم الآن حتى الآن كل طرف يسعى لتبرئة نفسه، كل طرف يسعى لأن يمكن وجوده ويجزر وجوده في المستقبل. وأعتقد أن كلا الطرفين الآن لا توجد له أوراق يمكن أن تدفع بهم لوجود مستقبلي. وأنا أعتقد أن هذا الخسران الكبير لكل الأطراف من ناحية سياسية، من ناحية سمعة، من ناحية تشكك في قدرات الجيش، وكوارث كبيرة ارتكبها الدعم السريع أيضا أسقطت القناع عنه، وأصبحت القضية قضية الديمقراطية والبحث عنها وهكذا، أصبحت كلها أحاديث سبع أزراج الريح لا قيمة لها. يجب أن يفكر هذان الرجلان بشكل جدي في كيف يمكن أن يخاطبوا القضايا والشواغل والهموم التي تهم الإنسان السوداني. هذه هي الأولوية الأولى. وبكل أسف يعني الواحد يحزن أن دول أخرى هي المعنية الآن بالقضايا الإنسانية، دول أخرى هي المعنية بحماية المدنيين، دول أخرى هي المعنية بالحفاظ على السودان من التبذر. ويأتي هؤلاء لا 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 يبهون على الإطلاق إلى ما يمكن أن تجره هذه الحرب من ويلات على مزيد من السودانيين، وما يمكن أن تحبس من قطيعة وربما تقود إلى تفسق وانحلال الدولة. هؤلاء لا يهبهون لهذه القضية، هذه قضية خطيرة جدا. أنا أعتقد أنه غير جديرين بالاحترام، يعني هؤلاء الرجال الذين يخاطبون الأمم المتحدة في قضايا غير الزادان وقضايا انصرافية بالدرجة الأولى.
أيضا أستاذ الجميل، يعني البرهان تحدث بأن الجيش لن يسلم السلطة للنظام السابق أو نظام الحركة الإسلامية، يعني ما رأيك في هذا الحديث من واقع ما يجري الآن في البلاد ومن خلال ما شاهدناه في هذه الحرب؟
من واقع ما يجري الآن، الحقيقة أن الحركة الإسلامية لم تغادر السلطة أصلا. الحركة الإسلامية منذ 30 من يونيو في العام 80 لم تغادر السلطة أصلا. هذه نسخة جديدة يقودها عبد الفتاح البرهان من نسخ حكم الحركة الإسلامية بعد أن قضى البشير في الحكم 30 عاما، في تقديري وابن عوف 24 ساعة. أعتقد أن البرهان هو امتداد طبيعي لحكم الحركة الإسلامية، وبالتالي هذا حديث لذر الرماد على العيون. وأعتقد أن هؤلاء الرجال الذين يتحدثون بهذه النقطة يعتقدون أن العالم قافل عن حقائق ما يجري في الأرض في السودان. أنا أعتقد أن ما تدركه المكونات المختلفة في العالم حول ما يجري في السودان وطبيعته، وهل هناك فعلا تحول حقيقي حدث في السودان، وهل تم انتقال من سلطة الإخوان المسلمين في السودان إلى سلطة جديدة، هذا العالم ليس بحاجة لتأكيدات البرهان. البرهان ظل يتحدث باستمرار أينما وجد، هل ترون كيزان حولي، هل ترون إسلاميون حولي، أين هم الإسلاميون، في حين أن البرهان نفسه والذي يتحدث عنه الأستاذ أمين حسن عمر القيادي في المؤتمر الوطني بأن البرهان كان رئيس المؤتمر الوطني في إحدى محليات دارفور، وكان معتمدا للمحلية ورئيس المؤتمر الوطني. لا ندري ما هي القضية، لأن هذا الإنكار المتكرر للانتباه للحركة الإسلامية. أنا أعتقد أن القضية لن تنطلق كما انطلق في وقت من الأوقات عندما قال حسن الترابي لعمر البشير سأذهب القصر رئيسا وسأذهب إلى السجن حبيسا. هذه الأسطوانة المشروقة أنا أعتقد أنها غير قابلة للتسويق للعالم، والبرهان يجب أن يواجه الحقائق كما هي. أنا أعتقد أن الأخوان المسلمين لم يقادروا السلطة، وأنه هو قائد حركة التنفيذية للإخوان المسلمين في هذه المرحلة، والعالم كله يعرف هذه الحقيقة. وقد تحدث توم بريلو المبعوث الأمريكي أيضا عن هذه القضية، وكيف أمسك الإخوان بتل أبيب فريق البرهان ولم يذهب إلى جنيف. وأعتقد أنه بدبلوماسية تحدث عن هذه النقطة، لكن هذه حقيقة لا تنتطح حول عنزان الآن. البرهان لا يستطيع أن يمكن
لدى الحركة الإسلامية. أخيرا بعد هذين الخطابين، يعني هل ترى أنه سيكون لهما انعكاس على واقع الحرب في السودان، أو يعني سلما أو حربا إضافيا؟
يبدو أنه إلى الآن يعني لا جديد في الخطابين. أعتقد أن الرجلان البرهان وحميد لم يقرأ المشهد بشكل صحيح وجيد، وفي تقديري أن هذه القضية بلغت مبلغ من الأوضاع المأساوية والكارثية ينبغي أن يتم التعامل معها كأولوية قصوى، وبالتالي يجب أن يضع الطرفان السلاح بأسرع ما يمكن. صحيح ربما أن كلا الطرفين يخشيان المساءلة والمحاسبة، لكن هذه القضية أهم، وجود الشعب السوداني أهم، وحدة السودان هي الأهم، وبالتالي لا بد أن يعيد النظر في التفكير في ذواتهما بشكل أو بآخر، ولذلك لا بد أن يخطوان خطوة إلى الأمام. القضية أن ترتهن البلاد لأن يصبح مصير السودان مربوط بمصير الإخوان المسلمين في السلطة، أنا أعتقد هذه قضية معقدة، وبالتالي الاستمرار في هذا النهج، هذه الخيانة ارتكبها المشير أو العميد عمر حسن أحمد البشير في أول الانقلاب عندما أسلم الجيش هذه المؤسسة التي خرج من رحمها لتنظيم الحركة الإسلامية. الآن أيضا الفريق البرهاني يمارس ذات الدور في لحظة مفصلية في التاريخ، عندما انتفض الشعب السوداني، وعندما خرج في ثورة ديسمبر المجيدة، وعندما عبر عن موقفه القوي أمام القيادة العامة في الاعتصام. اعتقد انه هذا المحاوله الزائفه لتضليل الشعب السوداني وتصوير الحركه انما هو انحياز له وللحفاظ على مقدرات الحركه الاسلاميه ووجودها وسيطرتها في شعاب الدوله المختلفه، هذه القضيه انا اعتقد انها طريقه الخيانه العظمى من ضابطي الجيش هما عمر البشير وعبد الفتاح برهان، وفي هذه الاحوال يجب ان يطبق فيهما القانون العسكري لا اي قانون اخر، وبالتالي خيانه المؤسسه العسكريه تمت من رجلين، الاول هو الذي مكن وجزر التنظيم داخل المؤسسه العسكريه، والاخر هو من حاول ممارسه التضليل والتعميه والتقبيش على الثوار بقصد استمرار هيمنه الحركه الاسلاميه ووجوده في السلطه، انا اعتقد انهم يرتكبان جريمه الخيانه العظمى ويجب ان يعاقبا على هذا.
شكرا لك جزيلا الاستاذ الجميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لك على مشاركتنا في برنامج حديث اليوم لهذا اليوم من راديو دبنجا، شكرا لك جزيلا، والشكر لكم سامعي راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج حديث اليوم، هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقة اليوم مخصصة لشكاوى المواطنين في عدد من مدن دارفور والقرى والمحليات من انتشار الرمت والتهاب العيون وسط الأطفال وكبار السن، ويسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الدكتور عبد الوهاب السيسي استشاري الطب وجراحة العيون. أهلا ومرحبا بك دكتور في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. وكثير من المواطنين في مدن دارفور في الفاشر ونيالة والضعين وعدد من المحليات والقرى اشتكوا من انتشار الرمت والتهاب العيون، والواحد يصحى من النوم الصباح يلقى عينه حمراء وبتطلع كمية من الوسخ والقضى وما عارفين الأسباب شنو. نحن قبل ما نخش ونشخص ما هي الأسباب نتكلم عن ما هو الرمت وهل عنده أنواع متعددة؟
التحية لك أستاذة فاطمة والتحية لكل المستمعين لإذاعة راديو دبنجا، وأنا الدكتور عبد الوهاب السيسي استشاري الطب وجراحة العيون دكتوراه جامعة الخرطوم، صاحب مجمعات السيسي بالخرطوم وصاحب مركز السيسي بالقاهرة، والآن أنا أتحدث من قلب القاهرة. في الحقيقة نتكلم عن الرمد. الرمد هو نوعين، اللي هو الرمد الربيعي أو الحساسية المزمنة التي تصيب صغار السن وكبار السن، اللي هي الحساسية الرمد، حساسية الأطفال يسمى الرمد الربيعي، وحساسية الناس الكبار تسمى بالحساسية المزمنة. الرمد أساسا هو نوع من أنواع الجينات يصيب رمد العيون، أنا أتكلم عن رمد العيون. الرمد العيون يصيب العيون بالحكة والإحمرار وتغيير لون العيون، وهو الرمد موجود وراثي في الجسم، قد يكون مرتبط بأي شخص من الأسرة عنده جيوب أنفية، وفي نفس الوقت يصيب حساسية العيون، وقد يكون عنده حساسية في الصدر وفي نفس الوقت يصيب العيون، وقد يكون عنده حساسية بتاع الجلد إكزيما وفي نفس الوقت يصيب حساسية العيون، وهذا هو الرمد عند الصغار. أما الحساسية عند الكبار فتلقاه مرتبط بالطبيعة بتاعت المنطقة، من السخانة الشديدة أو من الزراعة أو من النوع من أنواع الشجر أو نوع من أنواع السرول الحيوانية. ده النوع الأول بالنسبة للرمد. أما الرمد الصديدي وهو الرمد الذي يرتبط بنوع من أنواع البكتيريا وده عدوى، وأما الرمد الأول اللي هو الحساسية ما معدي نهائيا، ما عنده علاقة بأي، حتى لو أنت كنت قريب جدا من مريض كبير السن عنده إحمرار وهو عنده حساسية مزمنة في العين، أكد للجميع أنه ده الرمد ما عنده علاقة بالعدوى. العدوى هي النوع أنه أنت تقوم الصباح تلقى عيونك ملصقة، الجفنة فوق ملصق مع الجفنة تحت، وفيه مادة صديدية.
دكتور، نحن نتكلم عن الرمد المنتشر الآن في مدينة نيال والضعين، في قراها ومحلياتها، وفي الفاشر وقراها ومحليات. شكاوى المواطنين بتقول إنه الواحد أول ما يصحى من الصباح بيلقى وبدون أي مقدمات عينه لونه يتغير للون الأحمر، وفي قضى نازل، وفي حكة، وفيها أعراض بتاعت حمى. تفسيرك شنو لهذا الرمد المنتشر؟
نتكلم عن الآن الرمد الموجود في مناطق دارفور، ودي الجزئية السؤال اللي انت سألتي.
نعم.
السؤال ده بالذات أنا عندي علاقة قوية بالمخيمات، عملت أكثر من 13-14 ألف عملية في مناطق دارفور، في نيالة، في الفاشر، في كتم، في شنقل طباي، في ودعة، في كرنويا، في عنسيرو، وحتى وصلت منطقة الطينة والضعين، والكل هناك في مناطق الدارفور بيعرفوا أنا الدكتور عبد الوهاب السيسي بتاع العيون. نحن نتكلم عن الرمد الآن الموجود. الرمد الآن الموجود في مناطق الضعين ومناطق نيالة والمناطق الأخرى، هذا الرمد موجود، هو حساسية، وأنا أكد للجميع أنه غير معدي، حساسية مزمنة بتاعت عيون مرتبطة الآن بالبيئة الموجودة بالمنطقة. وهذا الرمد الآن الموجود لدى الجميع عندما هم الصباح يصحوا وتجد عيونهم محمرة، الاحمرار الشديد في العيون وتغيير لون العيون والألم، وأحيانا قد يسبب صداع، هذا النوع من أنواع الرمد الآن الموجود في مناطق دارفور، أكد أنه هذا الرمد له علاقة بمخلفات البيئة أو الأضرار الموجودة بالبيئة الناتجة عن الاندلاع الحروبات في المنطقة. وهذا النوع قد يصيب هذا الذخيرة الحية، هاي ذخيرة مرتبطة بمواد، المواد دي سامة بالنسبة، مش سامة حتى للصدر، قد تتأثر في كثير من الناس ممكن يعانون، غير الاحمرار قد ممكن تؤثر على الرئة، على الرئتين، بنوع من أنواع الاحتقان في الشعب الهوائية، كذلك تؤدي إلى الاحمرار الشديد، لأنه هذه المواد الموجودة، لأنه الإنسان من الطبيعة هو يستنشق الأكسجين، وهذا الأكسجين نستنشقه من الهواء الموجود حوالينا، وهذا الهواء موجود فيه تلوث، وهذا التلوث بسبب المواد المستخدمة بتاعت الحروبات، الذخيرة، المدافع، الهاون، الثنائي، الرباعي، دي كلها بتعمل تلوث في البيئة. أي أنت كإنسان قاعد في بيتك تستنشق هواء غير نقي، هواء بدل تستنشق أكسجين نقي تستنشق هذا الأكسجين، وبالتالي هذا الاستنشاق يأتي من الاستنشاق عن طريق الأنف إلى العيون، لأنه توجد أنبوبة موصلة من العين للأنف، وهذه الأنبوبة تحدث، هذه الأنبوبة التي بين العين والأنف عندما تستنشق تتسرب إلى العيون، وبالتالي تؤدي إلى إحمرار في العيون. ولكن أؤكد للجميع في بعض الضوابط نحن نتمنى إنه المواطنين الموجودين في مناطق دارفور إنهم يحاولوا بقدر الإمكان عندما يشعرون بالإحمرار وعندما يشعرون بتغيير لون العيون أو نوع من أنواع الصديد، هم لابد أن يستخدموا بغسل الوجه بماء بارد 5-6 مرات، ويغسل وجههم بصابونة ما فيها رائحة، صابونة بتاعت لايبوي لونه بيضاء، ويعملوا المكمدات دي باستمرار، ما يوقف المكمدات النهائية، ويحاولوا بقدر الإمكان عندما يصيبوا بهذا الرمد يبعدوا بعيد كل البعد من الثروة الحيوانية زي البهايم وغيرها، ونوع من أنواع الشجر، أشجار النيم، الأشجار التي تنتج نوع من أنواع الروائح، هذه الروائح قد تزيد الرمد الربيعي، فبالتالي تزول هذه العوارض، هذه الأعراض. وأنا أبشر إنه إذا حسوا إنه في تدهور بالنظر، أي النظر قلة، هذا شيء آخر قد يصيب التلوث البيئي ده العصب البصري. فعندما يحسون انه في طشاش شديد في العين والنظر بدا يقل لازم يلتحقوا باقرب وحده بتاعت عيون، او ممكن عن طريقكم يتواصلوا الاستاذه فاطمه ممكن عن طريقكم
نعم.
وانا متاح في الواتساب ومتاح لاي استشاره لاهلي في دارفور، وانا جاهز ان شاء الله لاي نوع من انواع الاستشارات ان شاء الله.
ان شاء الله. والتحيه لك دكتور، وربنا يديك الصحه والعافيه، والدعوه اللي وجهتها لاهل دارفور يعني بالتحديد نحن حنوصل عبر راديو دبنجا وما حنحذف من اللغة ده ولا جزء منه. لكن بس هنالك سؤال، بعض الاهالي الان يعني انت ذكرت بعض الناس تعمل مكمدات بارده وتغسل الوجه اكثر من 3 مرات وتغسل الوجه بصابونة غير عطرية، يعني صابونة بدون ريحة. في بعض الناس بتستخدم الشاي وبيستخدموا القرط، رأيك شنو في الحاجات اللي بيستخدمها البلدية زي القرط زي الشاي، هل مفيدة؟
نعم أستاذ فاطمة، بالنسبة للشاي، الشاي هو نوع من أنواع المطهر، مطهر للعيون، ولكن ليس علاج جذري لهذه الأمراض. وقد ممكن يستخدموا الشاي كمطهر لأنه فيه مادة بتاعت مطهرة للصدى الموجود أو الصديد الموجود حول العيون والبكتيريا الموجودة، ولكن ليس علاج. في فرق بين التطهير زي اللي اليوم أنت بتستخدم نوع من أنواع المطهرات، الكحول أيام الكورونا تمسح يدك مطهر، ولكن ليس علاج للكورونا. إذن الشاي ممكن يستخدم وما منه أي خوف وما عنده أي أضرار. أما بالنسبة للقرض، القرض ممنوع استخدامه للعيون لأنه برضو ممكن يؤدي إلى حساسية، ولكن القرض ممكن يستخدم كاستنشاق، لأنه بصراحة أيام كورونا نحن كنا في الخرطوم، كان عندي مبادرة اسمها مبادرة الدكتور السيسي لدحر كورونا، والحمد لله القرض لقيناه يقتل الفيروس، فيه فوائد يعني صراحة القرض كاستنشاق، ولكن استنشاق لبعض أنواع الفيروسات ونوع من أنواع ما الحساسية. في فرق بين الحساسية وفي فرق بين أنه أنت يكون عندك نوع من أنواع الفيروسات، الفيروس اللي هو الفيروس أنت دائماً بيعمل كحة شديدة لكن ما حساسية. في فرق بين الأزمة والفيروس، في فرق كبير، لأنه الأزمة والحساسيات نوع من أنواع الأمراض الجينية في الجسم. أما الفيروس بكل أمانة القرض مفيد، مثلا زي الكحة مثلا، ما يكون عندك أنت أزمة لكن يكون عندك كحة جاتك فجأة كده بسبب التهاب فيروسي، القرض مفيد مفيد جدا جدا. ونحن في مثل سوداني يقول لك اسال مجرب ولا تسال الطبيب.
نعم،
ودي للامانه انا شخصيا واحد من الناس اللي استخدمت القرض في فيروس كورونا، وبامانه وجدنا في مجموعه كبيره تحسنت، عشان نقول للامانه وللتاريخ.
نعم.
فاذا الشاي الاخضر، نعيد الكلام، الشاي الاخضر ممكن لكن ما علاج، ما يعتمد عليه اعتماد كلي عشان نحن ما نتكلم هنا. اذا مطهر والقرض مفيد لبعض الفيروسات لكن برضو ما علاج كالعلاجات الموجودة المخصصة، هي مخصصة بواسطة علماء في العالم ودراسات علمية كثيرة.
نعم.
فدي للتنبيه يعني.
نعم دكتور، نحن وصلنا معاك لختام هذه الحلقة، وقبل ما نودع المستمعين لو سمحت لي أن أذكر بالإرشادات اللي ذكرتها ويجب اتباعها في حالة الإصابة بالتهاب العيون. يجب غسل الوجه من 6 إلى 7 مرات بالموية الباردة، وإذا أنت عندك التهاب عيون أو عندك رمد ما تغسل وشك بالصابون المعطر أي الصابون بريحة، وإذا أنت عندك رمد ما تستخدم موية القرط والشاي وهي دافية أو حارة تخليها تكون باردة. وكمان إذا أنت مصاب بالرمد والتهاب العيون وعندك غنم أو عندك ضان أو بقر أو أي حيوانات تانية، كديس، حمير، حصين معاك في البيت، ما تقرب منه. وشكرا جزيلا دكتور عبد الوهاب السيسي استشاري الطب وجراحة العيون، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم واللي خصصناها حول ظاهرة انتشار الرمد والتهاب العيون في عدد من ولايات دارفور. وإلى أن نلتقيك في مساحة أخرى شكرا جزيلا دكتور.
تسلم كثير استاذه فاطمه، ونحن ان شاء الله جاهزين لتلبيه كل الاستشارات الطبيه في اي وقت واي زمان ان شاء الله. شكرا استاذه.
وشكرا لكم المستمعون الكرام، الى ان نلتقيكم في حلقه قادمه من برنامج حديث اليوم، لكم مني عاطر التحايا.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، نرحب بكم مجددا في حديث اليوم، ونسعد كثيرا في إطار متابعتنا لمبادرات عودة التعليم أو مبادرات استئناف التعليم في مناطق السودان المختلفة بعد أن توقف بسبب الحرب. نسعد كثيرا أن تكون معنا في هذه الحلقة مناهل آدم إسماعيل، هي رئيسة مبادرة بالعلم نرتقي بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. أستاذة مناهل، مرحب بك عبر راديو دبنجا، ونرجو أن تحدثينا عن مبادرة بالعلم نرتقي لعودة أو استئناف التعليم بمحلية طويلة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا موصول لراديو دبنجا لاستضافتنا اليوم. مبادرة بالعلم نرتقي تأسست قبل 3 أو 4 أشهر، فترة نزوح من الفاشر إلى محلية طويلة. كانت الهدف من المبادرة استيعاب أطفال النزوح والحروبات ومواصلة المسيرة التعليمية. لأننا نعلم جميعا أن التعليم هو دليل الشعوب للخروج من براثين الجهل إلى نور العلم، لأن الحروبات ربما قد أوقفت عجلة التعليم لهذه الدولة السودانية. إذا نحن كشباب فقررنا بإقامة مبادرة بالعلم نرتقي باستئناف المسيرة التعليمية للأطفال.
عدد المدارس اللي فتحتوها بالمبادرة دي كم في طويلة؟
فتحنا مدرستين، مدرسة أم المؤمنين بنات، وأم مدرسة أبو بكر الصديق بنين.
طيب، عدد التلاميذ اللي انخرطوا أو انضموا للدراسة بموجب هذه المبادرة عددهم كم في المدرستين؟
تقريبا 1700 طالب وطالبة، 1700 طالب وطالبة، معظم الطلاب عندنا ياحل يافعين، أصول اليافعين، تعليم البطن والرياض، رياض التعليم القبل المدرسي. أيضا عندنا فصول للابتدائية وفصول للمتوسطة. طيب، أيضا المبادرة ما وقفت بس يعني ما وقفت بس في تعليم المقررات، بالعكس يعني اتطرقت إلى فتح فصول للدعم النفسي الاجتماعي، لأنه في معظم الأطفال والأمهات أيضا محتاجين لدعم نفسي في فترة الحروبات، فحاولنا أنه نقدر نطلعهم من المشاكل النفسية اللي حصلت عليهم بسبب الحروبات. أيضا المبادرة ما وقفت كده، برضو يعني فتحت تقريبا دربت أكثر من فرقة ثقافية رياضة وتراث طابعة للمبادرة، والفرق شغالين يعني في نفس الوقت في مراكز الإيواء، يعني أيام ثقافية وندوات عشان نقدر نطلع عن النازحين الموجودين في مراكز الإيواء من الحالات النفسية الموجودة فيها، ويكون في يعني دعم نفسي في الفترة دي.
نعم. طيب، الناس المتطوعين أو المشاركين معاكم في المبادرة دي عددهم كم، وهل هم معلمين ولا ناس من مهن وحرف أخرى شغالين معاكم في التدريس؟
لا، نحن في المبادرة استحدثنا معظم يعني المتطوعين عندنا كلهم معلمين لهم خبرات سابقة في التعليم، معظمهم من مراحل الابتدائية، وفي جزء منهم معلمين المتوسطة، وعندنا مستحدثين برضو معلمين يعني لهم خبرة في مجال التعليم القبل المدرسي، وعندنا أكثر من 6 أو 7 مدربي دعم نفسي اجتماعي.
المتطوعين عددهم كم في المدرستين ديل؟
المتطوعين عندنا 32 متطوع ومتطوعة.
طيب هل في منظمة أو أي جهة وفرت لكم؟ يعني أكيد الناس المتطوعين ديل بيحتاجوا لحوافز، بيحتاجوا أنه أثناء وجودهم في المدرسة الوجبات بتاعة الفطور مثلا أو أينا، يعني بيحتاجوا للتسيير في المدرسة. هل في دخلت أي منظمة أو أي جهة تكفلت بتوفير دعم مالي؟
ما في جهة يعني تكفلت بالمجال التعليم عندنا، ولا حتى يعني حاول أنه يساعد المتطوعين. أحيانا بيقابلنا يعني مشاكل كثيرة بصراحة في مسيرة تعليمية بالنسبة للمتطوعين الموجودين في مسيرة التعليم. تواجه الإنسان تحديات كثيرة، من ضمن التحديات اللي واجهتنا هو صعوبة في تسيير مسيرة التعليم وعدم توفير رعاية للمعلمين. أحيانا المعلمين يكونوا يعني تقريبا شغالين بيشتغلوا شهر شهر ونص يعني بدون فطور، فدي المشكلة الأكثر حاجة واجهتنا. طيب عدم توفير المعدات الدراسية والمكتبية وإجلاس للمستفيدين أيضا، دي المعوقات اللي يعني واجهتنا في خلال المسيرة التعليمية. فنحن بنطلب من الجهات المسؤولة أو المنظمات الخيرية إنه تقدر تساعدنا يعني عشان نقدر نحن نستمر في المسيرة التعليمية.
طيب فيما يلي المسألة بتاعت انتظام التلاميذ أو الأطفال في الدراسة، يعني أنا مثلا تكلمت مع مبادرة في الجنينة يتكلم عن إنه كان عدد في البداية العدد كان 1200 تراجع ل 900 بسبب الظروف اللي بتمر بها الأسر وكذا. هل في طويلة الأعداد مما بدت هي 1700 واستمرت 1700، ولا في تناقص أم في تزايد في الإقبال للمدرسة؟
طيب في البداية كان في مشكلة عندنا في انتظام التلاميذ في الدراسة، يعني إنهم يجوا كل يوم، دي بقت لنا صعبة شوية. في أحيانا في ناس بتغيب وفي ناس بتجي، وبكرة في دفعات بتغيب، الناس اللي غابت بتجي. يعني الفترة دي كانت فترة الحساب يعني فترة الزراعة والحشاشة تقريبا في محلية طويلة، فالأطفال معظمهم بيمشوا مع أمهاتهم وأبهاتهم للزراعة وكذا. لكن بعد الحشاشة استمرت الدراسة، وكان يعني لحد اليوم ما في قيام، لكن ربما فترة الحصاد تكون في قيام.
طيب أكيد بعد بيكون في امتحانات، بيكون في بتفكروا في مسألة بتاعت مثلا إذا تلميذ درس سنة أولى يمكن يتنقل لسنة ثانية وكذا، المسألة دي تفكروا فيها كيف وشنو اللي بيحصل فيها يعني؟
تمام، نحن عندنا امتحانات الفترة الأولى تقريبا، وعندنا امتحانات الفترة الثانية. الفترة الأولى بتبتدي يعني في نهاية شهر 9، دي الفترة الأولى. فيعني من خلاله نقدر إنه نشوف مستويات الأطفال، هل يعني هم بيقدروا يستمروا في التدريس بحالة جيدة، أو مثلا نحن نحاول نعمل لهم يعني دروس تقوية عشان الفترة يقدروا يعني يجيبوا نتيجة كويسة وينتقلوا للفترة الثانية. يعني إحنا دراستنا يعني حتكون فيها امتحانات وفيها نتائج وفيها انتقال من فصل لفصل ثاني. أيضا الفترة الجاي يعني في معظم الأطفال مع الحروبات وكذا حصل لهم مشكلة في الاستيعاب، فقررنا إنه نعمل لهم دروس تقوية الفترة الجاي بعد الامتحان إن شاء الله. هنستمر فيهم تقريبا شهر وحاجة للحصص بتاع التقوية، فمن خلال إن شاء الله حتى الأطفال المستوى ضعيفة شوية إن شاء الله حتكون ممتازة وكذا.
أخيرا أستاذة مناهل، يعني لو عندك أي رسالة توصلها للأسر، توصلها للجهات الممكن تدعمكم بمناسبة أنكم تواصلوا في تعليم الأطفال.
طيب نحن بنناشد المنظمات الخيرية والجهات المسؤولة عن التعليم أنه تقدر تساعدنا في يعني تقدر تساعدنا وتوفر لنا المعدات اللازمة إنه نقدر نستمر فيها أو بطريقة أو بأخرى. أيضا المتطوعين يشوف لنا طريقة لإعاشة المتطوعين، صراحة شوية صعبة إنه تقيل زول من الصباح لقاية الساعة 2 إنه بدون فطور، ولكن المتطوعين الفترة الفات يعني نجد واجبنا ونعمل في الأمل الطوعي حتى ولو كلفتنا حياتنا إنه نساعد أطفالنا دول. بس الجهات المسؤولة ممكن يحاول يوفر للمتطوعين لتعلمها هم بذلوا جهد كبير، فبتمنى إنه يقدر يوفر لهم الإعاشة ولو في طريقة إنه حتى يحفزوهم. يعني
قبل الختام، أنتوا بتوفروا الكراسات والكتب والحاجات دي من وين؟
طيب نحن بصراحة يعني في البداية ما في لحد اليوم ما في أي حاجة عبلنا كتب ولا كراسات، لكن فنحن من جهدنا القاص في البداية يعني عملنا شير ووفرنا كتب. نحن يعني ككل معلم يكون كتاب ويقدر يوصل به، وجبنا دفاتر للتحضير، وأيضا يعني جزء من المستلزمات اللي نحن يعني بنحتاجها في الدراسة فجبناها حاليا نحن مستمرين بها، ولكن دي ما كافي إنه نحن يعني في فصول لحد اليوم في فصول إضافات، يعني كان المتوسطة ما عندنا في الفترة ديك، فحاليا عندنا المتوسطة والكتب حق المتوسطة شوية صعب علينا صراحة، الكتب ما عندنا في البيوت إلا إنه نقدر نجيبها من المكتبة، وظروفنا نحن كمتطوعين ذاته بقت لنا صعبة شوية صراحة إنه نقدر نعمل شير عشان نجيب الكلام ده. فبتمنى إنه لو في جي حيقدر يجيب لنا الكتب ويوفر لنا المعدات اللازمة إنه نحن نواصل في مسيرة التعليم.
شكرا جزيلا مناهل آدم إسماعيل محمد، رئيس مبادرة بالعلم ونرتقي بمحلية طويلة في ولاية شمال داربور. شكرا لك جزيلا على ما تفضلت به لراديو دبنج عن هذه المبادرة والجهد اللي بتقوم به لتعليم الأطفال. نشكرك جزيلا، والشكر لكم أنتم سامعي راديو دبنجة. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من حديث اليوم، هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.